لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي الحديث 75 بعد 700 و2000، إذ قال رحمه الله: حدثنا خلف قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حولت القبلة قيل: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. قال: حديث صحيح لغيره، وقد سلف برقم 2691. فأطلق على الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، لا تضيع عند الله. والإيمان كما عرفتم قول وعمل واعتقاد، فالأعمال داخلة في الإيمان، الأقوال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقال: حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس قال حدثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: حديث صحيح وشريك قد توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن أبي العباس، فقد روى له النسائي وهو ثقة. أي يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. وقال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف الأصابع، ولا أكف الثياب ولا الشعر. والحديث متفق عليه. وقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الآمر له هو الله، أي أمرني ربي أو أمرني جبريل عن الله أن أسجد على سبعة أعظم أي أعضاء، ثم بينها بقوله الجبهة وأشار بيده لأنفه، يعني الجبهة مع الأنف عضو واحد، لابد من سجود الأنف مع الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وألا أكف ثوبا ولا شعرا، أي في الصلاة لا يكف الثياب ولا يدخل في الصلاة وهو كاف، ولا شعرا لو سقط الشعر عليه وهو يصلي يتركه يسجد معه، أو العمامة يتركها تسجد معه. وقال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي من أنفسهم قال سمعت أبا نضرة يحدث قال كان ابن عباس على هذا المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب الذي هو الدجال. قال حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف البراء بن عبد الله الغنوي وباقي رجاله ثقات. قال شيئا أحمد شاكر هنا، هذا إسناده صحيح، وهذا قال إسناده ضعيف، والحديث أي من حيث هو صحيح لما له من الشواهد. ما تكلم أحمد شاكر عن البراء الغنوي، قريب عليك أو بعيد؟ انظر في نفس المجلد. كان يتعوذ دبر كل صلاة، يعني في آخر التشهد قبل أن يسلم، من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب وهو الدجال، هو الأعور وهو الكذاب وهو الدجال. إذا كان له كلام على البراء مباشرة أو على السند بكامله، رجال ثقات، ساعة سمي بالأعور لأنه أعور العين اليمنى، سمي بالكذاب لأنه كذاب يكذب على الناس، ادعى الربوبية وهو كذاب، وسمي بالدجال لأنه دجال يدجل على الناس ويكذب ويفتري، فهو يعتبر هذا من أدلة الجرح، من أدلة الجرح. فيه ايش قال؟
البراء بن عبد الله بن يزيد الغنمي البصري القاضي قد نسب الى جده، وعن هذا انفرد قولهم فيه فجعله النسائب الضعفاء. قال براء بن يزيد الغنمي يروي عن ابي مبرك ضعيف، ثم قال براء بن عبد الله بن يزيد روى عن عبد الله بن شقيق ليس بذات بصري، وتبعه في الفرق بينهما ابن عدي وابن حبان وغيرهما. وقال احمد سمع سعيد يعني ابن ابي عروبه من ذاك الشيخ الضعيف البراء بن عبد الله الغنوي، وتكلم فيه غيره ايضا. واما البخاري فجزم بانه راو واحد، ترجم في التاريخ الكبير البراء بن يزيد العابد الغنوي، وذكر أنه يعد في البصريين، ثم روى هذا الحديث تعليقا. وقال مسلم وسعيد بن سليمان حدثنا البراء بن يزيد قال حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس الحديث، وقال بعده وقال لي إسحاق حدثنا ابن سميل قال حدثنا البراء أبو يزيد الغنوي قال حدثنا أبو نضرة بهذا، وقال أبو نعيم حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي القاص البصري، وقال أحمد البراء بن عبد الله الغنوي أحب إلي من عقبة بن الأصم، وكذلك بالتحديد في ترجمة عقبة. قال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن عقبة يعني الأصم، فقال البراء الغنوي أحب إلي منه، فلم يذكر البخاري في البراء هذا جرحا، بل ذكر كلمة أحمد ثم لم يذكره في الضعفاء، وهو عنده ثقة أو مقبول.
وقال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال حسن لغيره، وهذا إسناد رجال ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع، والإبراهيم وهو السعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من ابن عباس، وقد فرد به الإمام أحمد، وله شاهد عن سويد بن مقرن عند النسائي والطبراني، وآخر عن الحسين بن علي تقدم، وثالث عن سعيد بن زيد تقدم أيضا، ورابع عن عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم. من قتل دون مظلمته فهو شهيد. المظلمة قال السندي مصدر ظلمة، وقال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبر أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرقه. قال فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال إسناده صحيح على شرط مسلم، قالوا ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود ثمين رجال مسلم. قال خرقه شقه. وقد مضى وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال تدبرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مخويا فرأيت بياض إبطيه. قال صحيح لغيره. والتميمي اسمه أربدة. قد مضى بهذا لفظ. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا حتى رأيت بياض إبطيه. قال قوله مخويا، قال السندي من خوى كصلى إذا جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه. وآخر حديث في هذا المجلد الرابع قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون من العجف. فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا حمامة وبنا جمامة. قال لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا، وحثى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر فاطبع بردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة. فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش ما يرضون بالمشي، إنهم لينقذون نقذ الضباء. ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. قال إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم، وأخرجه بنحوه ابن حبان. قال قوله وما يتباعثون، قال سندي أي يقومون أي الصحابة من العجف بفتحتين أي الضعف الحاصل بالجوع والمرض من أي الضعف الحاصل بالجوع والمرض. قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران، يعني مكان اسمه مر الظهران، نزل فيه في عمرته، قال بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول أي عن الصحابة ما يتباعثون من العجف، قال أي ما يقومون ما يقدرون يقومون من الضعف، هكذا كانت قريش تظن. وهذا قبل أن تدخل قريش في الإسلام. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لو انتحرنا من ظهرنا، أي لو نحرنا من الجمال التي نركب عليها فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه حتى ننشط، حتى إذا صحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة. قال قوله من ظهرنا أي من جمالنا وبنا جمامة بالجيم أي راحة وشبع ورين. قال لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزواجكم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا وحفى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد أي المسجد الحرام بمكة، وقعدت قريش نحو الحجر أي في الجبل المواجه للحجر، هناك تجمعوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم يطوفون بالبيت. قال فاطبع بردائه أي جعله تحت إبطه الأيمن وفوق كتفه الأيسر، ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة. قال غميزة أي نقيصة يغمز بها بعضهم بعضا، يقال فيه غميزة أي مطعن أو مطمع، ويمكن الحمل على المعنى الثاني أي لا يرون فيكم ضعفا يطمعون به في محاربتكم، بمعنى أروهم قوتكم وجلدكم ونشاطكم في طوافكم. قال فاستلم الركن أي الحجر الأسود، ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني غاب عن أنظارهم ما بين الركنين اليمانيين، مشى أي ترك الرمل وإنما كان يمشي، فإذا واجههم رمل، لكن في حجة الوداع رمل الثلاثة كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لينقزون نقز الضباء، قال قول لينقزون بالقاف بالنقز كنصر إذا وثب أو بالفاء كضرب بمعنى، أي عرفوا فيهم الرجولة والنشاط والجلد، ففعل ذلك ثلاث أطواف فكانت سنة. قال السندي أيضا قد جاء عنه أنه عنه أي عن ابن عباس أنه أنكر كونه سنة، فلعله رجع إلى القول بأنه سنة بعد أن حقق الأمر كما سبق. لكنه يشكل أن أبا الطفيل الراوي لهذا الحديث هو الذي روى الإنكار أيضا، إلا أن يقال لعله سمع منه هذا القول مرة ثانية بعد أن رجع، والله تعالى أعلم. وهو سنة. قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، يعني وقد دخلت قريش في الإسلام، فصار سنة مستمرة. انتهينا من المجلد الرابع من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في تحقيق شعيب، ويليه المجلد الخامس. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني والعشرين الصفحة 383 ما نزال في الأطعمة. هذا السائل سأل بأنه صدم لسيارته شاه، يعني غير متعمد، وأنه كسر ظهرها ورجليها، قال بأنه أسرع إلى ذبحها وهي حية، قال وهي تمشي وتعثر وخلص جلدها، قال فجاء رجل وقال هذه حرام. أجابت اللجنة الدائمة الإفتاء قائلين: إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال، لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال: إلا ما ذكيتم. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول بأنه سمع أن الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه بأنه يحرم ذبحه، يعني هل هذا صحيح؟ أجاب أهل العلم قالوا: لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية، هذا الذبح، لقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة إلى أن قال إلا ما بكيتم، ولا حرج في أكله بعد التذكية الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر آكله. وبالله التوفيق، يعني إذا كان لحمه طيب ولحمه نظيف ما فيه مرض لحمه فلا بأس. بعض الغنم تأكل الروتي فينتفخ بطنها فيخافون عليها أن تموت فيذبحونها قبل أن تموت، هذا طيب يسمي ويذبح. ويحل أكلها، وهذا السائل يقول سمعت من بعض الدعاة يقول حرام أن تذبح الشاه الحامل، يقول هذا السائل هل إذا كانت هذه الشاه الحامل تريد أن تموت ماذا أفعل؟ أجابوه قالوا لا حرج عليك في ذبح الشاه الحامل عند الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق. والآن إلى دورة حرمان الرزق. السبب الثاني من أسباب حرمان الرزق، من أنزل حاجته بالناس، من أنزل حاجته بالناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. يعني من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته. ومن أنزلها بالله، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والبغوي وأبو يعلى. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2787. ومن أسباب الرزق السبب 35، السبب 35 الصبر. الصبر قال الله تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سورة الأعراف الآية 128. إلى أن قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومآربها. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الأعراف 137. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلى أن قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في باب الدعاء من أسباب الرزق رقم 30 بقي عليكم حديث اكتبوه في باب الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن الشاحن على الخليفة قبل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل على أهله، قال دخل رجل على أهله، فلما رأى ما بهم من الحاجة، يعني من الجوع جعانين، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية خرج إلى البر كأنه يبحث عن الطعام، وحتى لا يحزن كثيرا حين يرى أهله في جوع. فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت ذلك امرأته يعني رأت حاجتها والجوع وما بهم من شدة الفقر والجوع، قامت إلى الرحى فوضعتها، يعني تجهز الرحى، قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، أي وقامت إلى التنور، انتبه يا عبد الرحمن، وقامت إلى التنور فسجرته أو قادت فيه النار، والبيت فاضي، وإلى التنور فسجرته، ثم قالت اللهم ارزقنا، التنور فاضي والرحى فاضية والبيت فاضي، جهزت الرحى وسجرت التنور ودعت الله، اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. ما عنده دفتر يا سمير؟ اكتب. طيب، اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز. فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت عجينا، فنظرت فإذا الجفنة إناء كبير قد امتلأت عجينا، معجون جاهز، وذهبت إلى التنور، قال سأنظر إيش في التنور، وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، أي بالخبز مخبوز جاهز، والرحى تطحن، الله أكبر، الرحى تطحن والجفنة مملوءة بالعجين والتنور مملوء بالخبز، والرحى تطحن. فرجع الزوج كأنه ما حصل شيء، فرجع الزوج فقال: أصبتم بعدي شيئا؟ فقالت: نعم. قال: من أين؟ قالت: من رزق الله. قالت: من رزق الله. فقام إلى الرحى فرفعها، فقام إلى الرحى فرفعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد. والطبراني في الأوسط. والبيهقي في الدلائل. والبزار وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2937. ما أحسنها من دورة علمية مفيدة نافعة، نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل عبد الله بن سعيد من عدن يقول: هل يجب على الزوج صداق غير الصداق المتعارف عليه سواء في حياته أو بعد مماته يؤديه عنه الورثة؟ والجواب: الصداق واحد، صداق هو الصداق هو المهر، وقد يكون عاجلا وقد يكون آجلا، وقد يكون بعضه معجل والآخر قد يكون بعضه معجل والآخر مؤجل، ما يقال يجب عليه الصداق ويجب عليه صداق آخر، هو صداق واحد. قالوا: وسمي الصداق صداقا لأنه دليل على صدق الزوج في زواجه، لهذا بذل المال الذي هو الصدق. وهذه أم سليمان من أمريكا تسأل عن كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لعبد العظيم بديوي. أقول لا بأس إن شاء الله، ويعرض ما فيه على كتب أهل العلم مثل الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، الباب بالباب والمسألة بالمسألة. إن كنت في باب مثلا العقيقة، العقيقة من هنا والعقيقة من هنا حتى تستفيدي. فإذا كان ما كتبه هو الذي يقوله غيره من أهل العلم فالحمد لله. هذا السائل أبو عهود من البحرين يقول: إننا نحبكم في الله يا مشايخنا في اليمن، نرجو منكم أن تنصحوا الناس في الفتن التي تمر بها البلاد، حرسها الله في صعدة وفي المحافظات الجنوبية. نصيحتي لأهل اليمن وخصوصا أهل المناطق الشمالية صعدة والمناطق الجنوبية أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الفتن، فديننا لا يرضى بهذه الفتن، بل الإسلام يحذر منها أشد التحذير، وعليهم أن يحمدوا الله على ما هم عليه من الأمن والأمان، وعليهم أن يحافظوا على نعمة الأمن، وأن يعبدوا الله وأن يتقوا الله وأن يوحدوا الله وأن يبتعدوا عن المشاكل، أن يبتعدوا عن المشاكل، وليعلموا أن الذين يحرضونهم على الفتن لهم مآرب من وراء هذا ولهم مصالح، فهم يدفعون بالعامة يجعلونهم حطب الفتن، وهم لهم أغراض مادية تحركهم. فالواجب هو المحافظة على الأمن والأمان والسلامة والسلام والإسلام والتناصح بالتي هي أحسن، والواجب البعد عن الفتن وعن المشاكل، وهذه الفتن لا تأتي بخير إنما تأتي بالشر وتزيد النار اشتعالا والفتن كثرة. نسأل الله أن نجنب بلادنا اليمن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء. وهذا السائل أبو عبد الله من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: والله العظيم إني أحبكم في الله، ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر؟ أقول: حبك الله الذي أحببتنا له. واستخدام زيت الحشيش للشعر لا يجوز، وعليكم بغيره مما أحله الله من الزيوت النافعة، وبالله التوفيق. هذا السائل تامر من الجزائر يقول: ما الحكم إذا سلم الإمام ولم يتخذ المسبوق سترة ومر الناس من أمامه أو بعيدا عنه فوق 3 أذرع؟ إذا سلم الإمام يكبر ويقوم، إذا كان بقي عليه ركعة فأكثر ويتم صلاته، ومسألة المارة يسدد ويقارب إذا أمكنه أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. الخطوة والخطوتان والثلاث في مصلحة الصلاة ما تؤثر على صلاته، والله الموفق. وهذا السائل عبد اللطيف من المغرب يقول: إذا كان المطر خفيفا فهل الأفضل أن يصلي الرجل الصلاة جماعة في المسجد أم في بيته؟ المطر الخفيف الذي ما فيه زلق ولا فيه طين هذا يصلي في المسجد، لأن الخروج إلى المسجد لا يضره ولا يؤثر عليه. أما إذا كان المطر كثيرا وفي طين أو زلق أو سيول فهو معذور إذا صلى في بيته، وبالله التوفيق. السائل محمد من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن ترضع طفلها الذي لم يبلغ 2 عامين؟ الجواب: نعم يجوز، إذا لم يؤثر على صحته، وبالله التوفيق. هذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول: رجل رفض العمل في مقهى أمام البحر السياحي لما فيه من الفتن من عري وغيره، فهل رفضه هذا مشروع أم يسمى ردا للرزق الذي ساقه الله له؟ الجواب: إذا كان يخشى على نفسه من تلك الفتن فرفضه في محله، وإن كان هو قوي الإيمان وسيدعو إلى الله، سيأمر بالمعروف وسينهى عن المنكر وسيقيم الصلاة، وهذا العمل الذي هو فيه ما فيه مخالفة للشرع، ما فيه شياش ولا فيه أغاني، إنما هو قهوة وشاهي، وسيدعو إلى الله عز وجل، يحث الناس على الصلاة مع الجماعة، فهو يختلف من شخص إلى آخر، والله الموفق. يقول السائل: امرأة عاملت هي وزوجها للحج، وفي صيام الست من شوال توفي زوجها وهو صائم تاجد، فهل تذهب للحج أم تلزم بيتها للعدة؟ الجواب: تلزم بيتها للعدة إذا جاء موعد السفر وهي لا تزال في العدة، فتكمل العدة، والحج من قابل إن شاء الله. يقول: من أسباب الرزق من أنزل حاجته بالله. هذا قد ذكرناه في أسباب الرزق. السائلة سلمى من المغرب تقول: زوجي دائما يهددني بالضرب، نذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا أراد أن يكون من خير الناس فليكن خيرا مع أهله وليعاشرهم بالمعروف. هذه أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: أعاني منذ فترة طويلة من فتور وأشعر أن إيماني ضعيف ولا أجد حلاوة في عبادتي، كما أني كثيرة الوسوسة والشعور بالضيق والحزن. تقول: وأشعر بأن طريقة التزامي لم تكن سليمة، فلدي أخطاء وفي سلوكي مع زوجي وأولادي وأهلي، فأريد النصح والتوجيه حتى أكون سلفية قولا وفعلا. أوصيك بالصبر وبالإكثار من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والخشوع فيها وقراءة القرآن والقراءة في كتب التفسير الكتب النافعة وفي كتب أهل العلم المفيدة، حتى تجدي حلاوة العلم وحلاوة الإيمان إن شاء الله. وابتعدي عن المعاصي، احذري المعاصي، احذري التلفاز والدشات والقيل والقال والغيبة والنميمة، أكثري من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير، وسلي ربك أن يجدد الإيمان في قلبك. وبالله التوفيق. هذا أبو عبد الرحمن من المغرب يقول: ما نصيحتكم لشخص يمارس العادة السرية بدعوى كثرة الفتن والاختلاط والتبرج وأنه لا يستطيع المداومة على الصيام؟ نصيحتي له بتقوى الله عز وجل والابتعاد عما حرم الله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من أوصاف المؤمنين فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا قد ابتغى وراء ذلك، ابتغى غير الزوجة وغير الأمة، فيكون من العادين أي من المتعدين لحدود الله. والله يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فيبتعد عن الفتن وعن أماكن الاختلاط وأماكن التبرج، وعليه بالعلم النافع والقراءة في كتب أهل العلم والاستفادة وحفظ الوقت وقراءة القرآن، ويصوم ما استطاع كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وبالله التوفيق. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد التعاون في حي غليل بإذن الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الحديث 75 بعد 700 و2000، إذ قال رحمه الله: حدثنا خلف قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حولت القبلة قيل: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. قال: حديث صحيح لغيره، وقد سلف برقم 2691. فأطلق على الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، لا تضيع عند الله. والإيمان كما عرفتم قول وعمل واعتقاد، فالأعمال داخلة في الإيمان، الأقوال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقال: حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس قال حدثنا شريف عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: حديث صحيح وشريف قد توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن أبي العباس، فقد روى له النسائي وهو ثقة. أي يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة: بقول هو الله أحد. وقال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف الأصابع، ولا أكف الثياب ولا الشعر. والحديث متفق عليه. وقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الآمر له هو الله، أي أمرني ربي أو أمرني جبريل عن الله أن أسجد على سبعة أعظم، أي أعضاء. ثم بينها بقوله: الجبهة، وأشار بيده لأنفه، يعني الجبهة مع الأنف عضو واحد، لابد من سجود الأنف مع الجبهة، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وألا أكف ثوبا ولا شعرا، أي في الصلاة لا يكف الثياب ولا يدخل في الصلاة وهو كاف، ولا شعرا لو سقط الشعر عليه وهو يصلي يترك ويسجد معه، أو العمامة يتركها تسجد معه. وقال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي من أنفسهم قال: سمعت أبا نضرة يحدث قال: كان ابن عباس على هذا المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب، الذي هو الدجال. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف البراء بن عبد الله الغنوي وباقي رجاله ثقات. قال شيئا أحمد شاكر هنا: هذا إسناده صحيح، وهذا قال إسناده ضعيف، والحديث أي من حيث هو صحيح لما له من الشواهد. ما تكلم أحمد شاكر عن البراء الغنوي، مقريب عليك أو بعيد؟ انظر في نفس المجلد. كان يتعوذ دبر كل صلاة، يعني في آخر التشهد قبل أن يسلم، من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب وهو الدجال. هو الأعور وهو الكذاب وهو الدجال. إذا كان له كلام على البر مباشرة أو على الصلد بكامله رجال ثقات، سمي بالأعور لأنه أعور العين اليمنى، سمي بالكذاب لأنه كذاب يكذب على الناس ادعى الربوبية وهو كذاب، وسمي بالدجال لأنه دجال يدور على الناس ويكذب ويفتري، فهو يعتبر هذا من أدلة الجرح، من أدلة الجرح. فيه ايش قال؟
البراء بن عبد الله بن يزيد الغنمي البصري القاضي قد نسب الى جده، وعن هذا انفرد قولهم فيه فجعله النسائي الضعفاء. قال براء بن يزيد الغنمي يروي عن ابي نضره ضعيف، ثم قال براء بن عبد الله بن يزيد روى عن عبد الله بن شقيق ليس بذات بصري، وتبعه في الفرق بينهما ابن عدي وابن حبان وغيرهما. وقال احمد سمع سعيد يعني ابن ابي عروبه من ذاك الشيخ الضعيف البراء بن عبد الله الغنوي، وتكلم فيه غيره ايضا. واما البخاري فجزم بانه راوي واحد، ترجم في التاريخ الكبير البراء بن يزيد العابد الغنوي، وذكر أنه يعد في البصريين، ثم روى هذا الحديث تعليقا. وقال مسلم وسعيد بن سليمان حدثنا البراء بن يزيد قال حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس الحديث، وقال بعده وقال لإسحاق حدثنا ابن سميل قال حدثنا البراء أبو يزيد الغنوي قال حدثنا أبو نضرة بهذا، وقال أبو نعيم حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي القاص البصري، وقال أحمد البراء بن عبد الله الغنوي أحب إلي من عقبة بن الأصم، وكذلك بالتهديد في ترجمة عقبة. قال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن عقبة يعني الأصم، فقال البراء الغنوي أحب إلي منه، فلم يذكر البخاري في البراء هذا جرحا، بل ذكر كلمة أحمد ثم لم يذكره في الضعفاء، وهو عنده ثقة أو مقبول.
وقال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال حسن لغيره، وهذا إسناد رجال ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع، والإبراهيم وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من ابن عباس، وقد فرد به الإمام أحمد، وله شاهد عن سويد بن المقرن عند النسائي والطبراني، وآخر عن الحسين بن علي تقدم، وثالث عن سعيد بن زيد تقدم أيضا، ورابع عن عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم. من قتل دون مظلمته فهو شهيد. المظلمة قال السندي مصدر ظلمة، وقال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبر أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع رجل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه خرقه. قال: فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: إسناده صحيح على شرط مسلم، قالوا في قتل قال شيخين غير موسى بن داود ثمين رجال مسلم. قال: خرقه شقه. وقد مضى. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: تدبرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مخويا فرأيت بياض إبطيه. قال: صحيح لغيره. والتميمي اسمه أربدة. قد مضى بهذا لفظ. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا حتى رأيت بياض إبطيه. قال: قوله مخويا، قال السندي: من خوى كصلى إذا جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه. وآخر حديث في هذا المجلد الرابع قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا حمامة وبنا جمامة. قال: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا، وحثى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر فاطبع بردائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة. فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: ما يرضون بالمشي، إنهم لينقذون نقز الضباء. ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. قال إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم، وأخرجه بنحوه ابن حبان. قال قوله وما يتباعثون، قال سندي أي يقومون أي الصحابة من العجف بفتحتين، أي الضعف الحاصل بالجوع والمرض من أي الضعف الحاصل بالجوع والمرض. قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران، يعني مكان اسمه مر الظهران، نزل فيه في عمرته، قال بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول، أي عن الصحابة، ما يتباعثون من العجف، قال أي ما يقومون، ما يقدرون يقومون من الضعف، هكذا كانت قريش تظن. وهذا قبل أن تدخل قريش في الإسلام. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لو انتحرنا من ظهرنا، أي لو نحرنا من الجمال التي نركب عليها فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه حتى ننشط، حتى إذا صحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة. قال قوله من ظهرنا أي من جمالنا وبنا جمامة بالجيم، أي راحة وشبع ورين. قال لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزواجكم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا، وحفى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، أي المسجد الحرام بمكة، وقعدت قريش نحو الحجر، أي في الجبل المواجه للحجر، هناك تجمعوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم يطوفون بالبيت. قال فاطبع بردائه، أي جعله تحت إبطه الأيمن وفوق كتفه الأيسر، ثم قال لا يرى القوم فيكم غميزة. قال غميزة أي نقيصة يغمز بها بعضهم بعضا، يقال فيه غميزة أي مطعن أو مطمع، ويمكن الحمل على المعنى الثاني أي لا يرون فيكم ضعفا يطمعون به في محاربتكم، بمعنى أروهم قوتكم وجلدكم ونشاطكم في طوافكم. قال فاستلم الركن أي الحجر الأسود، ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني غاب عن أنظارهم ما بين الركنين اليمانيين، مشى أي ترك الرمل وإنما كان يمشي، فإذا واجههم رمل، لكن في حجة الوداع رمل الثلاثة كلها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لينقزون نقز الضباء. قال قول لينقزون بالقاف بالنقز كنصر إذا وثب، أو بالفاء كضرب بمعنى، أي عرفوا فيهم الرجولة والنشاط والجلد، ففعل ذلك 3 أطواف فكانت سنة. قال السندي أيضا قد جاء عنه أنه أي عن ابن عباس أنه أنكر كونه سنة، فلعله رجع إلى القول بأنه سنة بعد أن حقق الأمر كما سبق. لكنه يشكل أن أبا الطفيل الراوي لهذا الحديث هو الذي روى الإنكار أيضا، إلا أن يقال لعله سمع منه هذا القول مرة ثانية بعد أن رجع، والله تعالى أعلم. وهو سنة. قال أبو الطفيل وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، يعني وقد دخلت قريش في الإسلام، فصار سنة مستمرة. انتهينا من المجلد الرابع من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في تحقيق شعيب، ويليه المجلد الخامس. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 الصفحة 383 ما نزال في الأطعمة. هذا السائل سأل بأنه صدم لسيارته شاه، يعني غير متعمد، وأنه كسر ظهرها ورجليها. قال بأنه أسرع إلى ذبحها وهي حية. قال وهي تمشي وتعثر وخلص جلدها. قال فجاء رجل وقال هذه حرام. أجابت اللجنة الدائمة الإفتاء قائلين إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال، لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال إلا ما ذكيتم. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول بأنه سمع أن الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه بأنه يحرم ذبحه، يعني هل هذا صحيح؟ أجاب أهل العلم قالوا لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية، هذا الذبح لقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة إلى أن قال إلا ما ذكيتم، ولا حرج في أكله بعد التذكية الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر آكله. وبالله التوفيق، يعني إذا كان لحمه طيب ولحمه نظيف ما فيه مرض لحمه فلا بأس. بعض الغنم تأكل الروتي فينتفخ بطنها فيخافون عليها أن تموت فيذبحونها قبل أن تموت، هذا طيب يسمي ويذبح. ويحل أكلها، وهذا السائل يقول سمعت من بعض الدعاة يقول حرام أن تذبح الشاه الحامل، يقول هذا السائل هل إذا كانت هذه الشاه الحامل تريد أن تموت ماذا أفعل؟ أجابوه قالوا لا حرج عليك في ذبح الشاه الحامل عند الحاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق. والآن إلى دورة حرمان الرزق. السبب الثاني من أسباب حرمان الرزق، من أنزل حاجته بالناس، من أنزل حاجته بالناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته. يعني من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تصدع حاجته، ومن أنزلها بالله، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي والبغوي وأبو يعلى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2787. ومن أسباب الرزق السبب 35، السبب 35 الصبر، الصبر. قال الله تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سورة الأعراف الآية 128. إلى أن قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومآربها. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومآربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الأعراف 137. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إلى أن قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في باب الدعاء من أسباب الرزق رقم 30 بقي عليكم حديث اكتبوه في باب الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه
استوى على استوى يبقى على الجهاز عنده على ماذا اشتغل على الشاحن بقى على الشاحن على الخالي فقط
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل على أهله قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة يعني من الجوع جعانين فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية خرج إلى البرية خرج إلى البر كأنه يبحث عن الطعام وحتى لا يحزن كثيرا حين يرى أهله في جوع فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت ذلك امرأته يعني رأت حاجتها والجوع وما بهم من شدة الفقر والجوع قامت إلى الرحى فوضعتها يعني تجهز الرحى قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته أي وقامت إلى التنور انتبه يا عبد الرحمن وقامت إلى التنور فسجرته أو قادت فيه النار والبيت فاضي وإلى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا التنور فاضي والرحى فاضية والبيت فاضي جهزت الرحى وسجرت التنور ودعت الله اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز ما عنده دفتر يا سمير اكتب طيب اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت عجينا فنظرت فإذا الجفنة إناء كبير قد امتلأت عجينا معجون جاهز وذهبت إلى التنور على سأنظر إيش في التنور وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا أي بالخبز مخبوز جاهز والرحى تطحن الله أكبر الرحى تطحن والجفنة مملوءة بالعجين والتنور مملوء بالخبز والرحى تطحن فرجع الزوج كأنه ما حصل شيء فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئا فقالت نعم قال من أين قالت من رزق الله قالت من رزق الله فقام إلى الرحى فرفعها. فقام إلى الرحى فرفعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. أخرجه أحمد. والطبراني في الأوسط. والبيهقي في الدلائل. والبزار. والبزار وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2937. ما أحسنها من دورة علمية مفيدة نافعة، نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل عبد الله بن سعيد من عدن يقول: هل يجب على الزوج صداق غير الصداق المتعارف عليه سواء في حياته أو بعد مماته يؤديه عنه الورثة؟ والجواب: الصداق واحد، صداق هو الصداق هو المهر، وقد يكون عاجلا وقد يكون آجلا، وقد يكون بعضه معجل والآخر قد يكون بعضه معجل والآخر مؤجل، ما يقال يجب عليه الصداق ويجب عليه صداق آخر، هو صداق واحد. قالوا: وسمي الصداق صداقا لأنه دليل على صدق الزوج في زواجه، لهذا بذل المال الذي هو الصدق. وهذه أم سليمان من أمريكا تسأل عن كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لعبد العظيم بديوي. أقول لا بأس إن شاء الله، ويعرض ما فيه على كتب أهل العلم مثل الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، الباب بالباب والمسألة بالمسألة. إن كنت في باب مثلا العقيقة، العقيقة من هنا والعقيقة من هنا حتى تستفيدي. فإذا كان ما كتبه هو الذي يقوله غيره من أهل العلم فالحمد لله. هذا السائل أبو عهود من البحرين يقول: إننا نحبكم في الله يا مشايخنا في اليمن، نرجو منكم أن تنصحوا الناس في الفتن التي تمر بها البلاد، حرسها الله في صعدة وفي المحافظات الجنوبية. نصيحتي لأهل اليمن وخصوصا أهل المناطق الشمالية صعدة والمناطق الجنوبية أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الفتن، فديننا لا يرضى بهذه الفتن، بل الإسلام يحذر منها أشد التحذير، وعليهم أن يحمدوا الله على ما هم عليه من الأمن والأمان، وعليهم أن يحافظوا على نعمة الأمن، وأن يعبدوا الله وأن يتقوا الله وأن يوحدوا الله وأن يبتعدوا عن المشاكل، أن يبتعدوا عن المشاكل، وليعلموا أن الذين يحرضونهم على الفتن لهم مآرب من وراء هذا، ولهم مصالح، فهم يدفعون بالعامة يجعلونهم حطب الفتن، وهم لهم أغراض مادية تحركهم. فالواجب هو المحافظة على الأمن والأمان والسلامة والسلام والإسلام والتناصح بالتي هي أحسن، والواجب البعد عن الفتن وعن المشاكل، وهذه الفتن لا تأتي بخير إنما تأتي بالشر وتزيد النار اشتعالا والفتن كثرة. نسأل الله أن نجنب بلادنا اليمن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء. وهذا السائل أبو عبد الله من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وأقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: والله العظيم إني أحبكم في الله، ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر؟ أقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. واستخدام زيت الحشيش للشعر لا يجوز، وعليكم بغيره مما أحله الله من الزيوت النافعة، وبالله التوفيق. هذا السائل تامر من الجزائر يقول: ما الحكم إذا سلم الإمام ولم يتخذ المسبوق سترة ومر الناس من أمامه أو بعيدا عنه فوق 3 أذرع؟ إذا سلم الإمام يكبر ويقوم، إذا كان بقي عليه ركعة فأكثر ويتم صلاته، ومسألة المارة يسدد ويقارب إذا أمكنه أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. الخطوة والخطوتان والثلاث في مصلحة الصلاة ما تؤثر على صلاته، والله الموفق. وهذا السائل عبد اللطيف من المغرب يقول: إذا كان المطر خفيفا فهل الأفضل أن يصلي الرجل الصلاة جماعة في المسجد أم في بيته؟ المطر الخفيف الذي ما فيه زلق ولا في طين هذا يصلي في المسجد، لأن الخروج إلى المسجد لا يضره ولا يؤثر عليه. أما إذا كان المطر كثيرا وفي طين أو زلق أو سيول فهو معذور إذا صلى في بيته، وبالله التوفيق. السائل محمد من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن ترضع طفلها الذي لم يبلغ 2 عامين؟ الجواب: نعم يجوز، إذا لم يؤثر على صحته. وبالله التوفيق. هذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول: رجل رفض العمل في مقهى أمام البحر السياحي لما فيه من الفتن من عري وغيره، فهل رفضه هذا مشروع أم يسمى ردا للرزق الذي ساقه الله له؟ الجواب: إذا كان يخشى على نفسه من تلك الفتن فرفضه في محله، وإن كان هو قوي الإيمان وسيدعو إلى الله، سيأمر بالمعروف وسينهى عن المنكر وسيقيم الصلاة، وهذا العمل الذي هو فيه ما فيه مخالفة للشرع، ما فيه شياش ولا فيه أغاني، إنما هو قهوة وشاهي، وسيدعو إلى الله عز وجل، يحث الناس على الصلاة مع الجماعة، فهو يختلف من شخص إلى آخر، والله الموفق. يقول السائل: امرأة عاملت هي وزوجها للحج، وفي صيام الست من شوال توفي زوجها وهو صائم ساجد، فهل تذهب للحج أم تلزم بيتها للعدة؟ الجواب: تلزم بيتها للعدة إذا جاء موعد السفر وهي لا تزال في العدة، فتكمل العدة والحج من قابل إن شاء الله. يقول: من أسباب الرزق من أنزل حاجته بالله. هذا قد ذكرناه في أسباب الرزق. السائلة سلمى من المغرب تقول: زوجي دائما يهددني بالضرب، نذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فإذا أراد أن يكون من خير الناس فليكن خيرا مع أهله وليعاشرهم بالمعروف. هذه أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: أعاني منذ فترة طويلة من فتور وأشعر أن إيماني ضعيف ولا أجد حلاوة في عبادتي، كما أني كثيرة الوسوسة والشعور بالضيق والحزن. تقول: وأشعر بأن طريقة التزامي لم تكن سليمة، فلدي أخطاء وفي سلوكي مع زوجي وأولادي وأهلي، فأريد النصح والتوجيه حتى أكون سلفية قولا وفعلا. أوصيك بالصبر وبالإكثار من الذكر والدعاء والتضرع إلى الله والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والخشوع فيها وقراءة القرآن والقراءة في كتب التفسير الكتب النافعة وفي كتب أهل العلم المفيدة، حتى تجدي حلاوة العلم وحلاوة الإيمان إن شاء الله. وابتعدي عن المعاصي، احذري المعاصي، احذري التلفاز والدشات والقيل والقال والغيبة والنميمة، أكثري من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير، وسلي ربك أن يجدد الإيمان في قلبك، وبالله التوفيق. هذا أبو عبد الرحمن من المغرب يقول: ما نصيحتكم لشخص يمارس العادة السرية بدعوى كثرة الفتن والاختلاط والتبرج وأنه لا يستطيع المداومة على الصيام؟ نصيحتي له بتقوى الله عز وجل والابتعاد عما حرم الله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من أوصاف المؤمنين فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا قد ابتغى وراء ذلك، ابتغى غير الزوجة وغير الأمة، فيكون من العادين أي من المتعدين لحدود الله. والله يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فيبتعد عن الفتن وعن أماكن الاختلاط وأماكن التبرج، وعليه بالعلم النافع والقراءة في كتب أهل العلم والاستفادة وحفظ الوقت وقراءة القرآن، ويصوب ما استطاع كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وبالله التوفيق. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله بعد المغرب في مسجد التعاون في حي غليل بإذن الله.